الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قبل أن نبدأ باب الاحتراز اللي متقاربين يتباعدون شوية أن تكون جنبه بالضبط، والثانية فتكون معكم الكمامات، واللي ما عنده يأخذ من هنا. أخذنا في الدرس السابق أو تحدثنا في الدرس السابق عن مسائل الاستنجاء والاستجمار، ولا زال لنا فيها بعض المسائل نأخذها هذا اليوم. قال: وما عدا المخرج فلا يجزي فيه إلا الماء. معنى هذا الكلام أنه لو ذهب شيء من البول إلى غير فتحة الذكر، مثلا نزل على الحشفة أو على القضيب أو على نزل الغائط على الأفخاذ أو غيرها، فيجب عليه غسلها بالماء. طيب لو استخدم الحجر؟ لا، ما يجوز، لا بد من الماء، لأنها نجاسة غير معتادة فلا يكون فيها إلا الماء. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. آمين. قال المصنف غفر الله لنا وله: مسألة. قال: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر: يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجر به العادة، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة، لم يجزه إلا الماء، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه.
إذن الاستجمار حكمه أنه ماذا؟ رخصة، والرخصة لا تعد محلها، ما توسع دائرة الرخصة، تبقى في فيما وضعت فيه الرخصة. فإن تجاوز ذلك إلى شيء آخر وجب الرجوع إلى العزيمة، إلى الغسل بالماء. ولذلك قال: الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة. فلو لم يكن هناك استجمار لا 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 تعذب الناس، وأصبحوا يبحثون عن الماء في كل مكان لقضاء حاجاتهم، لكنها رحمة من الله عز وجل. قال: لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه. طيب، يعني معناها أن الذي لا يحصل منه مشقة ولا تتكرر فيه النجاسة يجب فيه الغسل بالماء. فما لا تتكرر
النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل، كساقه وفخذه.
يعني لو نزل البول أو الغائط على الفخذ أو الساق فهو مكان غير معتاد فلا يدخل في الرخصة، الرخصة تقدر بقدرها، وما زاد عليها فلا. ولذلك
قال علي رضي الله عنه: إنكم كنتم تبعرون تبعرا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطا.
حسب أكل الناس وترفهم وآثار الأكل عليهم، فكان الأكل أو طعامهم كان نادرا، وكانوا في وقت شدة ومشقة، فكان الإنسان منهم يبعر كبعر الغنم، فكان جافا. أما اليوم فيثلط ثلطا، فوجب الماء. نعم.
فأتبعوا الماء الأحجار، وقوله صلى الله عليه وسلم: يكفي أحدكم ثلاثة أحجار، أراد ما لم يجاوز محل العادة لما ذكرنا. فصل. والمرأة البكر كالرجل، لأن عذرتها تمنع انتشار البول.
إذن مسألة مناط الباب على انتشار ليش؟ مناط الباب على انتشار البول، فإذا انتشر البول فذهب إلى غير المعتاد وجب غسله، لكن إذا لم ينتشر كالرجل والمرأة البكر. طيب المرأة الثيب، المرأة الثيب قد تتأثر بسبب الجماع فينشق شيء من الغشاوة الموجودة بين منطقة الحيض مع منطقة البول فينتشر بولها، لكن إذا كانت لم يحصل هذا الشق لها فيكون وضعها طبيعيا كالرجل والمرأة البكر. إذن المرأة الثيب فيها تفصيل، إن لم يحصل لها، إذا كان بولها كالمرأة البكر فلا إشكال إن شاء الله تعالى تستجمر. نعم.
فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا يجب غسله، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول.
نعم، عند الرجل مجريان في قضيبه أو في ذكره، عنده مجريان، مجرى للبول ومجرى للمني، وعند المرأة مجريان أيضا، مجرى يأتي من المثانة ومجرى يأتي من ليش؟ من الرحم، فهما مجريان. فلذلك إذا انشق مجرى الذي بين منطقة الحيض ومنطقة البول أثار الانتشار، فمدار الباب على الانتشار. نعم.
ويحتمل ألا يجب، لأن
وهذا اللي يرتاح له حقيقة، هذا الأظهر عندي أنه لا يجب. لماذا؟
لأن هذا عادة في حقها،
كثير في النساء يحصل له هذا الشيء ويكون عند انتشار عند في الثيبات طبعا، فكفى
فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها،
لأن كلاهما معتاد، هذا معتاد وهذا معتاد، هذا القول أظهر. نعم.
قال: ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لكونه مما يحتاج إلى معرفته.
هنا مسألة أولى، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني قال: لكونه مما يحتاج إلى معرفته، هذا يدخل في عموم البلوى، إذن هذا داخل في قاعدة عموم البلوى، تسجلوا عندكم هذه القاعدة، قاعدة عموم البلوى. نعم.
وإن شك في انتشار
لا يكفي يا شيخ، إيش الراجح يا شيخ؟ المذهب، المذهب الثاني اللي قلت أنا فيه الأظهر، سجلوا عنده، هو المعتمد المذهب. أنها أن 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 الثيب كالبكر سواء انتشر أم لم ينتشر. نعم.
قال: وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب،
لأن
وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب، لأن الأصل عدمه.
نعم. والشك يزول واليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. فهذه قواعد فقهية معروفة، هذه قاعدة فقهية، أن الأصل عدم ليش؟ عدم الانتشار. والمستحب
الغسل احتياطا،
كما قلت لكم داخلة في عموم البلوى والاحتياط. نعم.
فصل: والأقلف إن كان مرتتقا لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن.
القلفة التي تأتي على الذكر قد تتحرك فتخرج عن رأس الذكر عن الحشفة، وقد تكون لاصقة يعني قوية، فيختلف الحكم فيها. فإن كان مرتتقا لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن. لماذا؟ لأن لصقت هذه الجلدة القلفة هذه لصقت في ماذا؟ في الذكر، في رأس الذكر. في هذه الحالة لا يحتاج أنه يتعنى ويشق على نفسه ويتكلف أن يدخل الماء. أما إذا كانت تتحرك لوحدها وتخرج وتدخل فلا، ينظف المحل. اسمع ماذا قال.
قال: والأقلف إن كان مرتتقا لا تخرج بشرته.
الرتق الإغلاق، الرتق الإغلاق، ولذلك تكون لاصقة بالحشفة. نعم.
قال: لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن.
أحسنت.
وإن كان يمكنه كشفها كشفها،
يعني إذا كانت تتحرك. فإذا بال،
قال: فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة.
نعم. فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول يعني وقع عليها شيء من البول، هنا هل يمسحها بالحجارة ولا يغسلها بالماء؟ يغسلها بالماء لأنها خارج المعتاد، ليست من المعتاد. هو لم يختتن، ما تدري سبب عدم اختتانه، أحيانا قد يكون هناك سبب وجيه في عدم اختتانه وقد لا يكون وجيها. نعم. أو حديث عهد بالإسلام، يعني مثلا وصل عمره 40 وهو نصراني ثم أسلم، فما نقول له اذهب اختتن، إنما نقول له اغسلها بهذا الشكل حتى يجرؤ على الختان ثم يختتن. نعم.
فصل: وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر،
كما يحصل في المستشفيات لو قد يشقونه تحت ليش؟ تحت المعدة. طبعا المعدة معدن ليش؟ كما يقول الأحناف الحنفية، يقولون المعدة معدن الأنجاس، معدن النجاسة موجود في المعدة، فما تحت المعدة يعتبر نجس وما فوقها فلا. وهذه ستأتينا مسألة خاصة بها في باب نقض الوضوء. طيب، انسد المخرج المعتاد لأي مرض كان، ماذا يصنعون؟ يعملوا له شق أو قسطرة كما يسمون، يعملوا له شق تحت في أسفل البطنة ويشبكون فيها اللي هذا لأجل خروج الماء أو خروج الغائط. هذا انفتح آخر لم يجزه
الاستجمار فيه.
لماذا؟ عندي خيران يا مشايخ، احتمال أنه يجب عليه أن يغسل، خلونا نفكر فيها بدون ما ننظر في الكتاب، احتمال أنه يجب عليه أن يغسل، واحتمال أنه يمسح، مثلا يستخدم الورق أو الخرق فيمسح مكان هذا الجرح إذا خرج البول أو الغائط، فهل نقول له امسح ولا اغسل؟ ايش رايكم بدون ما احد ينظر الكتاب؟ ما اسمح لاحد ينظر الكتاب. يغسل ليش؟ لانه غير معتاد، لانه غير معتاد. هنا غير المعتاد يا شيخ محمد يتجه الى من؟ الى الشخص ذاته ولا على مستوى الامه؟ لا، على مستوى الامه، لانه قد ينقلب المعتاد غير معتاد الى ايش؟ معتاد. على مستوى الناس لا، ما يوجد الا قليل الذين عندهم هذا الشك. طيب، اذا 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 يقول له اغسل المحل، لا يجوز لك ان تمسح. الماء والبراز. طيب، والماء يضر، هذه واحدة. لا لا، هناك أمر آخر مهم جدا. هل طيب نأخذ القول الثاني، من يؤيد أن يمسح؟ هل منكم يرى أن يمسح؟ أنت جيد، ليش ترى؟ أخذ حكم المعتاد، أسلم له وأخذ حكم ليش المعتاد، يعني انقلب إلى من غير معتاد إلى أن أصبح إيش؟ معتادا في حق الشخص. كلام جيد. إذن أنت، سأناقشك، أناقش الشيخ عبد الله. طيب، خلك جاهز. يعني معناها أن أن هذا الشق الذي في أخذ حكم المخرج المعتاد اللي هو قبل الدبر، أخذ حكمه، هل تمرره في بقية الأحكام؟ ها، إذا مسه هو هل ينتقض وضوءه؟ كلام لك، يعني في اختلاف. وأنت هل تمرره بقية الأحكام؟
لما لا؟ لأنها مخرج، صار معتادا لخروج النجاسة.
يعني لو أن أحدهم أدخل ذكره مع هذا المحل، هل يعتبر لواط ولا زنا؟ شو غيرت رأيك؟ اختلف الآن. قبيل يلمس إيه ويقض الوضوء، لكن هذه لا. أيوة عبد الله، وش الفائدة؟ طيب ما يرجى برا، يلا مشيت معك، فيعتبر يأخذ استجمار، حكم استجمار. إذن أبني عليها المسألة اللي ذكرتها، وهي قضية، أنت اسمك عبد الله نفسك، لا الكلام اللي قلته لعبد الله، إن 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 يأخذ حكم القبل والدبر. أنت تقول هذا أصبح معتاد. على مزاجك تنتقي، هذه لا، هذه ايوه، وهذه لا، وهذه ايوه، ينفع للشغل ده. يا انك تطرد يا انك تنعكس، اختار احد الطريقين. اما هذه لا، هذه ايوه، هذه لا، هذه ايوه. طيب ليه؟ ما ادري، ينفع يا شيخ حتى. طيب كويس، خلاص اجعله في حكم القبل الدبر. ما تقدر، صعبه. طيب اسمعوا الان وبعدين نناقش. تفضل. وإن سد المخرج المعتاد وفتح آخر لم يجزه الاستجمار فيه، هذا القول الأول. أيوة،
لأنه غير السبيل المعتاد.
أحسنت، هذا القول الأول، سجل عند القول الأول، وحكي عن بعض أصحابنا، اكتب عند القول الثاني.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجزئه لأنه صار معتادا.
انقلب معتادا، كلامكم قال انقلب معتادا وصار معتادا، ولنا الآن بيرد،
ولنا أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس.
وضحت الشيخ محمد. إذن عندنا معتاد نوعين، معتاد في ذات الشخص أو معتاد على مستوى الأمة. فعلى مستوى الأمة لا، يعتبر نادر، ليس من المعتاد. طيب، هذا أمر. فلم تثبت
فيه أحكام الفرج، فإنه لا ينقض الوضوء مسه، الوضوء لا ينقض الوضوء مسه، ولا يجب بالإيلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام، فأشبه سائر البدن
كما وقع على فخذه أو على ساقه. فإذا وقع وقعت النجاسة على ساقه فخذه وجب الغسل، وهذا يؤيد القول الأول، يجب الغسل. نعم، لكن الشيخ محمد نبهنا على شيء ما ذكره في الكتاب، وهو قضية الضرر، فقد يتضرر كلما غسل منطقة ليش الشق، هذه العملية. أحيانا
يركب لنا زي كيس، يكون لنا زي
صمام أو لاصقة، يلصقه ما يص... إذن 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 يصير الغسل خارج المنطقة. هذه ما أعرف، جديدة هذه، إن ما جسمه ما أتت إليه النجاسة، النجاسة ذهبت إلى ماذا؟ إلى القربة على طول. فهل في هذه الحالة يعتبر يجب الغسل؟ لا، ما يجب الغسل طبعا، ما في نجاسة، والعلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. حقيقة المذهب الثاني له وجهه، لكن سنبقى المذهب ليش الأول. إيش المذهب المعتمد يا شيخ؟ الأول. إذن هو معتمد المذهب. أحد عنده فائدة أو نقاش في هذه مسألة؟ تفضل ظافر.
يعني يمكن نستدل للقول الثاني
يعني اللي هو المسح.
نعم، إن يعني من أصلا الاستنجاء والاستجمار مبني على قطع الأذى، فإذا وجد الأذى فإنه يقطع بأي صفة من الصفات التي وردت
وتمشيها على الساق والفخذ.
أنا أقول قد يستدل، أنا ما
ما بناقشك أنت، لذلك يبقى في إشكال، صح ولا لا؟ نعم. أيوة شيخ، أحد عنده نقاش؟ واضحة؟ طيب، المسألة التي تليها.
قال: فصل. ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر.
هذه المسألة تلحق بباب الماء المستعمل، مسألة الماء ليش المستعمل. فبعد أن غسل المحل، لو نزلت قطرات من الاستنجاء على فخذه أو على ساقه، ماء مستعمل، غسل المكان، خلاص نظف المكان، ثم قطرت قطرات على رجله، فهل يجب عليه أن يغسلها بناء على أنها نجسة ولا أنها تكون طاهرة؟ فهمت سؤالي؟ الآن استنجى وغسل المحل وانتهى من الغسيل، وقطرت قطرات على ساقه أو على رجله، فما حكم غسل رجله أو ساقه؟ هل يعتبر أنه من باب الماء المستعمل أو الماء الطاهر فلا يغسلها، أم أنها من باب الماء النجس فيجب عليه غسلها بناء على الخلاف اللي موجود في الماء المستعمل؟ دعونا نسمع. نعم، اكتب القول الأول. نعم.
قال: ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر.
ظاهر كلام أحمد أن محل الاستنجاء بعد الإنقاء طاهر، عرفتوا؟ ولذلك الماء الذي قطر من فرجه على رجله لا يعتبر إيش منجسا. نعم.
فإن أحمد بن الحسين قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول ويستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله
وينزل العرق ويقع في السروال، هل السروال نجس؟ على كلامه هذا طاهر، صح ولا لا؟ اسمع.
قال: إذا استجمر ثلاثا فلا بأس.
نعم.
وسأله رجل فقال: إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا مني آخر؟ فقال أحمد: قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنجي أنت بثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء
الذي وقع على ساقك ورجلك، هذا خلاص انتهى وأصبح طاهرا. وسألت أحمد، هذه ثالث رواية، ثلاث روايات الآن، روايتان وهذه الثالثة. نعم.
قال: وسألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل، قال: أحب إلي أن يغسله ثلاثة.
كان الإمام أحمد يميل إلى الاستحباب، فدل على أنه طاهر مع أنه نزل على الخف. نعم.
وهذا قول ابن حامد،
هذا خطأ مطبعي عدلوه، وهذا قول ابن حامد وليس ابن حامد.
وظاهر
القول الثاني، سجلوا عند القول الثاني.
وظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنه نجس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه.
نعم، بعد ما استجمر وخلص من استجمار ثلاث حجار، جلس في بركة ماء أو في طشت ماء، فنزل في هذه الحالة، ماذا الذي يحصل للماء؟ يتنجس. دليل على أنه ماذا؟ على أنه أن الماء المستعمل يعتبر نجس. نعم.
ولو عرق كان عرقه نجسا لأنه مسح للنجاسة، فلم يطهر به محلها كسائر المسح.
وجه الأول اللي هو القول الأول.
وجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بروث ولا عظم فإنهما لا يطهران، فمفهومه أن غيرهما يطهر.
هذا هو الدليل، قال مفهومه أنه استنجى، إذا استنجى بحجر أنه يطهر، إذا أصبح المحل طاهرا، طاهرا شرعا طبعا، وإن لم يكن طاهرا وجودا. نعم. ولأن الطهارة الدليل الثاني، والصحابة،
ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجمار، حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء وسماه بعضهم بدعة.
طيب، خلونا نمشي واحدة واحدة. الصحابة يرون بالاستجمار، بل عامتهم أجمعوا على الاستجمار، أما الاستنجاء مختلف في بينهم. طيب، بلادهم حارة، المدينة ومكة، فأكيد في أيام الصيف سينزل شيء من العرق من هذا المكان من الدبر أو القبل على سراويلهم، ومع ذلك ما قالوا غسلها، فدل على ماذا؟ دل على أنهم يرون أنه طاهر. نعم. والظاهر
قال والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منه ولا ذكر لذلك أصلا.
ما ذكره مطلقا. نعم. وقد نقل
عن ابن عمر أنه بال بالمزدلفة فأدخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه، وعن إبراهيم النخاعي نحو ذلك، ولولا أنهما اعتقد طهارته ما فعل ذلك.
طيب، على من باب الترجيح الذي يظهر لي عندما نظرت في هذه المسألة، وجدت أن عندي وصفان، وصف حقيقي ووصف شرعي. الوصف الحقيقي في القول الثاني الذين قالوا أنه نجس. لماذا؟ لأن الدبر عندما استجمر ذهب عين النجاسة وبقي أثرها، فلما عرق نزل في السراويل. إذن هذا وصف حقيقي، فيه نجاسة موجودة، وصف وجودي، خلاص. وعندي الوصف الشرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما لا يطهران، ومفهومه أن غيرهما يطهر، فهذا وصف شرعي. وحديث وقصة الصحابة أنهم ما كانوا إلا يستجمرون، ومع ذلك بلادهم حارة فيعرق أحدهم فتنزل في ملابسه، ومع ذلك لم يتوقعوا ذلك. فتعارض الوصف الحقيقي مع الوصف الشرعي. العادة والغالب أن الوصف الحقيقي مقدم، لكننا هنا قدمنا الوصف الشرعي، أو ابن قدامة قدم الوصف الشرعي. لماذا؟ يظهر لي والله أعلم لقوة دلالتهم. أول شيء استدل بدلالة المفهوم وليس مجرد التعليل. ودلالة المفهوم، دلالة مفهوم الموافقة هذا لفظي عند عامة الأصوليين، أما دلالة مفهوم المخالفة ففيه خلاف قوي، هل هو لفظي أو قياسي؟ والذي يظهر الله أعلم أنه لفظي، دلالة المفهوم المخالفة. فدلالة المفهومين دلالة لفظية وليست دلالة إيش؟ عقلية. فلذلك يقوى بهذا، وإلا فعند التعارض حقيقة أن الوصف الحقيقي واضح، يعني النجاسة نزلت في السراويل، إيش بعد بتقول يعني؟ فالوصف الحقيقي أقوى من الوصف الشرعي. ولذلك يظهر قوة القول الثاني. لكن إيش المعتمد يا شيخ؟ الثاني أنه نجس يا شيخ، ها؟ كان القول الثاني الأول راعى المشقة. نعم. وقد يفتح باب الوسوسة، هذا يؤيد القول الأول. نعم. أيوة شيخ. لا أنا أسف، أقصد أني أرجح الرأي الأول، غلطت أنا. الرأي الأول معتمد المذهب هو الثاني. لا يجب الغسل يا شيخ، نجس، يجب إزالة النجاسة من السراويل. نعم. أيوة.
الأولى هذه المسألة مستوردة الاستجمار ولا من السجدة؟
لا، في الثنتين يا شيخ. بعد ما غسل فرجه قطرت قطرات على ملابسه من 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 منطقة الغسل، خاصة إذا بالغ فتنزل هنا القطرات هذه. هل هو من باب النجاسة ولا من باب أنه نجس ولا طاهر؟ أصبح طاهرا.
لا، إذا انفصل متغيرا فهو نجس. هذا إذا كان
متغير. إذن على اعتبار الاستجمار،
إذا كان على اعتبار الاستجمار فيها مذهب الإمام الشافعي.
إيه؟
الشافعي يرون محل نجس كالطولة والسمعين، وبالنسبة لمسألة في العرق فيفصل إن سال وتجاوز موضعه فهو نجس ويجب غسله،
وإن بقي في المحل
فيعفى عنه بعموم
الدلو لأنه بقي في المحل. ممتاز. لكن يبقى أن على كلام الإمام ابن قدامة صحيح، هذا مذهب الشافعي. أحسنت. أحد لا شيء. طيب، ولكن يعفى عن يسيره صعب،
حتى لو
هو مبني هي مسألة تعتبر من باب تخريج فرع على فرع، مبني على الماء المستعمل. فإن كنا نرجح أن الماء المستعمل كله طهور فلا إشكال، انتهت. نعم. ولذلك القول الثاني له وجاهة صراحة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني آسف، القول الأول، القول الأول له وجهة. لماذا؟ لأجل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا يبقى إلا الأثر، أما العين فتذهب في الاستجمار، يذهب العين ويبقى ليش؟ يبقى الأثر، فيعفى عن يسيره. لا بس كمل يسير.
إذا بقي من بعد الاستنجاء أكثر من يسير فهو لم يكن
يصلي. إيش رأيك يا شيخ؟
التعرق يا شيخ لا يباد يسير كثير.
تبين الطبقة الموجودة على السروال. تبين مع كثرة التعرق قد تنتشر طبقة النجاسة فتكون كبيرة يعني حجمها كبير. جزاك الله.
في
مسألة
يا شيخ. اللي عندهم قالون. ناس في عندهم قالون.
قولون.
قولون هذا.
أيوة. طيب.
لو وقت شوية دبر يفتح. لو استجمر دبر يفتح ويجي بجاس كرمه. أو عرق
نجاسة
فيها
وما بعضها. هو شوف تأثر لا 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 الإنسان في دبره وفي فرجه يكون بسبب طول الجلوس في الحمام. أما القولون أظنهم لا علاقة لهم الموضوع. هو طول المكث في دورة المياه مؤثر جدا على منطقة القبل والدبر. ولذلك تجد أنه إذا قام وانتهى وغسل وكل شيء وصل باب المسجد حس بقطرات تنزل. لماذا؟ لأنها أطال الجلوس في الحمام. أنا أظن الأسبوع اللي راح قلت لكم هذا الكلام وقلت لكم أي واحد يأتيني يقول عندي مشكلة وهو شاب بشرط أنه شاب ما هو كبير عندي مشكلة في أمشي أستنجي في البيت وأتوضأ وإذا دخلت مع باب المسجد وقلني بكبر تكبيرة الإحرام حسيت بقطرات نزلت في ملابسي. أنا أطول أقول له أنت تطيل الجلسة في الحمام وكل الذين سألتم هذا السؤال قالوا نعم يطيلون الجلوس في الحمام أكرم الله الجميع فيجلس طويلا فيؤثر على الدبر بقضية البواسير ويؤثر على الفرج الذكر فتجد أن عنده مجرى الماء يكون أكثر اتساعا. بس إذا خاص البواسير وذي نعم هذه ستاتين البواسير. طيب جزاك الله خير. اللي بعدها يا شيخ.
فصل. إذا استنجى بالماء لم يحتج إلى تراب. قال أحمد يجزئه الماء وحده ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل التراب مع الماء في الاستنجاء ولا أمر به.
بل حديث مسعود من أصرح الأدلة فإن النبي بن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابغني ثلاثة أحجار فقال فذهب قال فبحثت فلم أجد إلا حجرين وروثة فأتيت بالحجرين والروثة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الروثة ورماها وقال إنها ركس ائتني بثالث. فبحثه في المنطقة دل على أنه ما وجد ما زينا في الجنوب هنا الحجر في كل مكان تلقى في كل متر تلقى حجار لا تلقاها صحراء ومع ذلك ما اعتمد على الرمل ولا على التراب. فهنا ماذا يقول إذا استنجى بالماء لم يحتاج إلى تراب. وأنا لا أدري لماذا يقول إذا استنجى بالماء لم يحتاج إلى تراب. هل هذه المسألة لها أساس لها أصل أو حولها نقاش أو سبب سنرى. لكن حقي ما وجدت ما أدري لماذا أتى بها المؤلف. أدري عندكم شيء فيها؟ أنا ما وجدت شيء صراحة ما أدري يعني ما كان يعني لماذا ذكرها لا أدري. طيب عدد الغسلات في الذي ينزل على الفخذ أو الساق. تفضل.
قال فأما عدد الغسلات فقد اختلف عن أحمد فيها. فقال في رواية ابنه صالح أقل ما يجزئه من الماء سبع مرات.
هذا واحد. هذه الرواية الأولى. كم مرة؟ أقل شيء سبع زد ثمان تسع عشر أحد عشر. نعم.
وقال في رواية محمد بن الحكم ولكن المقعدة يجزئ أن تمسح بثلاثة أحجار أو تغسلها ثلاث مرات ولا يجزئ عندي إذا كان في الجسد أن يغسله ثلاث مرات وذلك لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثة رواه ابن ماجه.
كانه يزيد على الثلاث. هذه الثانية. الثالثة.
وقال أبو داود سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء فقال ينقي
حتى لو مرة. مرة واحدة تنقي يكفي. وضحت هذه المسألة. إذا صار عندي ثلاثة مذاهب. مذهب السبع. مذهب أكثر من ثلاث. ومذهب حتى التنقية و يكفي فيها ولو مرة واحدة. طبعا أقوى شيء هو الأخير والجمع بينها ممكن وظاهر هذا
أنه لا عدد فيه إنما الواجب الإنقاء وهذا أصح.
وهذا هو الظاهر أن الأساس مناط الحكم مبني على ماذا؟ على حصول الإنقاء وذهاب النجاسة، والعلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. نعم.
قال: لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد ولا أمر به، ولا بد من الإنقاء على الروايات كلها،
على الثلاث الروايات، وهو
أن تذهب زلوجة النجاسة وآثارها.
زلوجة ولزوجها الأمر سعة، فكان يذهب إيش لزوجة النجاسة فيبقى المكان خشنا، يعني يصبح الجسم خشنا وليس فيه لزوجة ليش النجاسة. نعم. انتهى. أحد عنده سؤال أو شيء؟ انتهينا خلاص. كان القول الأخير جمع بين الأقوال. أيوة شيخ. ما فهمت، عاد لي يا شيخ، أنا الصوت ما أسمع زين.
على القول بأن الإنقاء يحصل بثلاث غسلات أو سبع غسلات، إذا لم يجد من الماء ما يفي بها، فهل يمكن بالتراب؟
ممكن تحتمل. نعم. ننتقل الآن إلى آداب التخلي.
فصول في آداب التخلي.
هذا آداب التخلي. آداب التخلي ذكر 25 أدبا، سجلوها معي، واحد اكتب ميم واحد، ميم اثنين، خلاص هذه المسائل سنحققها، يعني سنرى آداب التخلي بهذه الطريقة. نبدأ أهم مسألة أو أوسع مسألة في باب آداب قضاء الحاجة، وهي مسألة ليش مسألة استقبال القبلة واستدبارها. استقبال القبلة واستدبارها، هناك وجدت منهجين. منهج مشاعلي بن قدامة أتى بالقيد وفرعه على قولين، ثم أتى بقيد ثاني وفرعه على قولين، ثم أتى بقيد ثالث وفرعه على قولين، حتى أو ثلاثة أقوال، حتى وصل إلى سبعة أقوال وقريب منها. بينما ابن حجر فتح الباري والشوكاني في نيل الأوطار ما استخدم هذا الأسلوب، قال مسألة فيها سبعة أقوال، القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، القول السابع. فجمعوا الأقوال وبقيودها في مكان واحد، فذكروا. وأنا قد قلت لكم سابقا أن طريقة إذا أردت أن تحقق المسألة فهات الذي في الطرف الأيمن، يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء، فين الطرفين، ثم بعد ذلك حقق ليش الوسط، هذا قيده بالفضاء فقط، هذا قيده بكذا، هذا قيده في الاستدبار فقط، هذا قيده في الاستقبال فقط، حتى تنتهي من المسألة، فيكون المسألة فيها سبعة أقوال. هذه طريقة بعض الذين أتوا بعد ابن قدامة. ابن قدامة لا يأتي بالقيد ويفصل فرع عليه. إذن عندي منهجان، أنا أرتاح المذهب الشوكاني وطريقته في، وكذلك قبلها ابن حجر في الفتح، لأن الشوكاني ينقل من أهم كتابين عنده في تخريج الأحاديث في نيل الأوطار، تكلم عن نيل الأوطار، ينقل تخريج الأحاديث من التلخيص الحبير، تلخيص الحبير لابن حجر ينقل منه التخريج، وينقل المسائل الفقهية من فتح الباري. لكن هل معناها أنه مجرد ناقل؟ لا، الشوكاني ناقد، عنده فكرة التفكير الناقد هذه، فهو رجل ناقد، فتجده ينقد ويحلل ويناقش ويرد ويرجح شيء ما سبقه أحد من المسلمين في مسائل لم يسبق إليها قال بها الشوكاني، وتجد أن قوله له وجهه. فليس معنى هذا الكلام طبعا، يعني مثلا إرشاد الفحول مختصر من البحر المحيط، روح نسك البحر المحيط وشوف إرشاد الفحول بالحرف اختصره. فتح القدير من الدر المنثور ومن أحكام القرطبي، لكن معنى أن اكتفى بهم لا ينتقل يأخذ من غيرهم، ويكون لها شخصية مستقلة ولها آراءه المستقلة يعني. لكن هذه طريقته، وهذه طريقة أرى أنها من أجود الطرق. فإذا أردت أنك تشرح كتاب خذ كتابين ونزلها في هذا الكتاب ورتبها، ويكون قلمك موجود وشخصيتك موجودة، وستجد أنك استفدت فائدة عظيمة جدا من هذا الكتاب كما يفعل الشوكاني، وهي طريقة جيدة جدا جدا، يعني أنا أشوف أنها من أحسن الطرق لضبط العلم، سواء الأوطار أو فتح القدير أو غيرها من كتب الشوكاني، يعني أو إرشاد الفحول أو غيرها من كتبه. حقيقة أن طريقة مميزة خذ كتابين، يعني واحد منا يريد أن يشرح متنا لا تكثر كتب، تأتي بسبعين ثمانين مئة كتاب، لا هذه تنفع في الرسائل الأكاديمية اسمها ستكون مختصرة في باب أو بابين، لكن تريد أن تشرح الكتاب كله، تريد أن تتقن علم الفقه لا تكثر كتب، الثلاثة والأربعة بس، واعتمدها واشتغل عليها وستجد خيرها بين يديك. طيب أنا خرجنا شوي، بس أنا ما رأيكم، هل ترون طريقة ابن قدامة أجود وأم طريقة ابن حجر والشوكاني وغيرهم أجود؟ أنا أرتاح لطريقة الشوكاني ابن حجر، لكن أترك لكم المجال، ما رأيكم؟
تاريخ
ها؟ تاريخ ابن قدامة مات عام 620،
يعني قرون ثانية
أي قديمة، أيوه
هذا حديث
صلى الله عليه وسلم، ما أدري هل التاريخ له تأثير أم ليس له تأثير. نعم ما شيخ فهد ايش رايك؟ اجود طريقه من قدامه، بس اتعبني في الخلاف صراحه، تعبت. الشوكاني ونظر في الجنس العام ثم فصل عليه وجعلها 17 اقوال، احيانا وصلها 25 قول، ابن حجر وصلها 50 قول في صلاه الجمعه وساعات الجمعه، دليل على انه استخدم هذا الاسلوب، جمع المسائل كلها في مساله واحده، بينما من قدامه يقيد كل مسألة ويجعلها قولين ويلا اللي بعدها وثلاث أقوال وهكذا. وذاك ساعات الجمعة عند ابن قدامة غير ساعات الجمعة عند من؟ عند ابن حجر فتح الباري. طيب عند الشيخ محمد ابن قدامة، خلكم الذقوم معي ذقتها أنا. وانت يا ظافر باقي أنس، ترى أنت ابن طريقة ابن قدامة؟ طيب شوكاني مريحة، ما مريحة، مريحة جدا، وهذه يستخدمها كثيرا المرداوي في كتبه سواء الإنصاف أو خاصة في التحبير استخدمها كثيرا، ولذلك تعاني أحيانا من هذا هذه الطريقة. طيب خلونا
خمسة مدى ستة مدى
من هو؟ إيه كتدريب، تدريب في صياغة السؤال، خلونا نشوف، ناخذ المساله الاولى. نعم والله انا قلت لك عندك فتح الباري بن حجر يطيل فيها، ابن الشوكاني هنا الاوطار يستخدم اسلوب بن حجر، بس وجدت ان في منهجين يعني. نعم
قال فصول في ادب التخلي، لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول اكثر اهل العلم، لما روى ابو ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة وربيعة
أحسنت، إذن هذا هو القول الأول حيث قيده ابن قدامة بالفضاء، لكنه أطلقه في الاستقبال والاستدبار، فقال لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. القول الثاني سجل عنده وقال عروة، القول الثاني يجوز استقبال واستدبارها. إذن القول الأول لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء لقضاء ليش الحاجة، القول الثاني يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، يعني خرج في الخلاء أو في البنيان بإطلاق. هذا قول داود. نعم لما روى جابر
قال لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
طبعا كلمة حديث حسن غريب يدل على أن فيه إشكال في الحديث. نعم قال وهذا دليل،
وهذا دليل على النسخ فيجب تقديمه.
نعم استدل القائلون اللي هم عروة وربيعة وداود بهذا الحديث حديث جابر، وقالوا هذا نسخ، والنسخ ثبت لدينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول ثم في قبل أن يقبض العام رأوه يستقبلها، فهذا الدليل على ماذا؟ على النسخ. هل ترون هذا دليل على النسخ؟ ما لك من هذه؟ هذا دليل على النسخ، هذه نتركها، هذا فعل، فعل جاء بعد قول فقد يخفف الحكم، أما أنه نسخ فلا ليس بنسخ. الأمر الثاني أن الفعل هنا الأصل في الفعل أنه قضية أيوة قضية عين، سمعت وش قال؟ قضية عين تحتمل أن يكون في البنيان وتحتمل غير ذلك. إذا نقول أن أنها قضية عين، فهذا يهز قضية النسخ، لأن النسخ ليس صريحا، والواجب في النسخ أنه يكون صريح، لأن القاعدة الأصولية تقول النسخ لا يثبت بالاحتمال، ما في احتمالات، النسخ نسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فدل على أن النسخ يبينه ماذا؟ لابد له من ثبوت وليس بالاحتمال. الأمر الآخر أننا لو قلنا بالنسخ، فما التغير الحاصل في الأحكام الشرعية مع أن القبلة واحدة؟ القبلة واحدة وهم في مكة، لا في المدينة، القبلة واحدة لما نهوا عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، هي نفس القبلة بعد أيضا إيش؟ بعد الجواز، على طبعا على مذهب هؤلاء. يعني أريد أن أقول ما العلة من عدم استقبال القبلة واستدبارها؟ دعونا نفكر ونستخرج العلة، إيش السبب أننا لا يجوز لنا أن نستقبل القبلة ولا نستدبرها، كما حديث أبي أيوب إذا تحدكم الغائط فلاستقبل القبلة ولا استدبرها لكن شرقوا وغربوا. ما العلة؟ احترام وإكرام لليش؟ القبلة. هل تغير قبلها الحكم وبعده؟ مو نفسه، ما تغير شيء، بقيت يجب احترام القبلة ويجب إكرامها فلا يستقبلها ببول ولا غائط ولا استدبرها. إذن مناط الحكم على إيش؟ على الاحترام والتقدير، وهو لم يختلف، فكيف نقول بالنسخ؟ فالنسخ يهتز من جهة اللفظ ومهتز من جهة إيش؟ المعنى. أما من جهة اللفظ فهذا فعل، والفعل ليس بنسخ. الأمر الآخر أنه محتمل لأنه وقعت عين. ثم أن الجانب العقلي أو المصلحة في النسخ غير متوفرة هنا. طيب نأتي إلى أدلة القول الأول، إذا تحدكم الغائط فلا استقبل القبلة واستدبرها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا، حديث أبي أيوب. قال فقدنا من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. طيب هل استقبل أبو أيوب الكعبة؟ ها؟ ولا انحرف؟ انحرف، فليش استغفر؟ كان نوع من التورع، كان نوع من التقوى والتورع، ها؟ لأنها كانت في نفس الاتجاه، يعني الكعبة القبلة هكذا وهو استقبل انحرف هكذا، فأحس بأن المسألة فيها أشكال فكان يستغفر الله عز وجل لهذا الشك. طيب نسمع على أدلة الذي قائلين بالتحريم.
ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، ولا يثبت نسخ بالاحتمال.
إذن لا يوافق المؤلف على النسخ، لم يوافق على النسخ، ولذلك جعله من باب الاحتمال. ويتعين
حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها. فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز أيضا هو قول الثوري وأبي حنيفة.
أيوة، الآن انتهت المسألة الأولى، استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، جاء مسألة جديدة، استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. القول الأول
قال لا، ففيه روايتان إحداهما لا يجوز أيضا وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي.
هذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد وذكر عن شيخ الإسلام وغيرهم، ذهبوا إلى أنه لا يجوز استقبال قبل استدبارها لا في البنيان ولا في الفضاء. لماذا؟ قال وش الفرق بين بنيان ولا فضاء؟ وش الفرق؟ لا فرق، فهما شيء واحد. هذا القول الأول.
والثانية
ثم قال الفضاء، لو إنسان قضى حاجته في الفضاء فبينه وبين الكعبة جبال وأشجار وبنيان كثير. نعم، لكن الفرق أن هذا ملاصق له وهذا غير ملاصق له. نعم. والثانية
يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وهو الصحيح.
هذا قول جمهور، وهذا ما رجحه ابن قدامة، سجل عنده اختيار ابن قدامة، قال وهو الصحيح، وهو المذهب يا شيخ. طيب لحديث جابر
قد حملناه على أنه كان في البنيان، وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة، رواه أصحاب السنن.
يعني الحجر الذي يقضي على حاجته، ورقيت على بيت حفصة ما ذكر هنا. نعم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام استدبر الكعبة. نعم.
طيب. قال رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داود الطيالسي، رواه عن خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قال أبو عبد الله أحسن ما روي في رخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. قال أحمد عراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا، وهذا كله في البنيان وهو خاص يقدم على العام.
نعم، هذا باب جمع الأدلة وأفضل أنواع. طبعا الجمع بين الأدلة له صور، أفضل أنواع جمع الأدلة هو تقديم الخاص على ليش؟ على العام. فالخاص مع العام ليس بترجيح، الصحيح أنه جمع، لأن قد يظن بعض الناس أن الخاص مقدم على العام يعني يرجح على العام، لا، هو جمع بين الأدلة، فالخاص يبقى في خصوصه والعام يبقى فيما بقي. لذلك قال وهو خاص يقدم على العام. أيضا استدل بحديث مروان الأصفر في سنن أبي داود، تفضل.
وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. وهذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام.
نعم، إذن هذا شيء سمى في الأصول، وهذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام. هل يعتبر بيان مجمل؟ كان بيان مجمل، صح ولا لا؟ يعني ويسميه الأحناف تفسير، لأن أصول الحنفية غير أصول الجمهور. وفيه
جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه.
إذن هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها، مع أن الاستدبار أهون من الاستقبال. استقبال القبلة فإن بول الرجل يتجه إلى القبلة، بينما الاستدبار لا يتجه الغائط إلى ليش؟ القبلة، إنما ينزل تحت. فهذا يدل على أن هناك فرقا بين الاستقبال والاستدبار، الاستدبار أخف من الاستقبال. والخلاصة فيها أنه يجوز استقبال القبلة في البنيان ولا يجوز واستدبارها في البنيان ولا يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء. وعن أحمد
أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا.
هذا مذهب ثالث، القول الثالث.
لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه.
وهذا مذهب الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، يرجح هذا القول، يرى أن الاستدبار يجوز في البنيان والفضاء جميعا، هو على هذا المذهب. نعم.
فصل. ويكره أن
خلاص هذا السؤال أو نقاش حول هذه المسألة. أيوة شيخ، نعم.
أقول في المعنى أعرف بالله الآن إذا أجرينا عموم النهي وجعلناه لم ننسخ بالفعل هذا حين أهدرنا الحديث اللي فيه الفعل.
واحدة معي شيخ، أنا ماني مركز، تسمح لي؟ لا اسمح لي شوية بس. تفضل يا ظاهر.
أقول لي شيخ بصرتم يعني أن الفعل هذا محتمل فلا ينسخ،
فلا يعتبر نسخ، لأن قد يكون تخصيص، قد يكون
هل يمنع أنه تخصيص ولا
لا؟ ما يمنع أن يكون تخصيص، لكن الإشكال أنه ما ثبت لدينا الاحتمال. الآن الاحتمال لازال متساويا، ما في ظاهر. لو كان في البنيان لكان ظاهرا، خاصة حديث حفصة. نعم. لا 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 ما في إشكال. ولذلك الراجح أنه في البنيان ويجوز. أما ولذلك بعض الناس مثلا يعمل دورة المياه عند أكرم الله الجميع ويأتي إلى الكرسي فيجد أنه مجبر أن يوجهه جهة الكعبة سواء بالاستقبال أو بالاستدبار، فنقول لا في هذه الحالة يجوز لك أن إيش، يجوز لك ذلك. أما في الخلاء فلا. أيوه كمل كمل.
هي نقطة ثانية في مسألة مذهب الشافعية في هذه المسألة، ذكروا يعني نفس الكلام البنيان الصحراء والبنيان.
إيه فصلوا.
أي لكن قال النووي رحمه الله لهم طريقان، هل العبرة بمجرد الصحراء بمجرد البنيان أم العبرة بوجود الساتر وعدم؟ فلو كان في بنياني ليس به ساتر، مثلا لو كان على سطح ما فيه ساتر وليس هذا المكان معدا لقضاء الحاجة فحكم حكم الصحراء.
طيب
يعني هو طبعا هو يقول في طريقان، في طريقين في المذهب.
إيه روايتين. طيب لا لأن عندنا حديث حفصة رقيت على بيت حفصة، يعني معناها أنها طلع ابن عمر على سطح بيت حفصة فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستقبل الكعبة، فمعناها أنها على سطح.
إيه بس إنه يكون السطح
لساتر من قدام طيب من وراء
ما أدري
مشكل.
هم يعتبرون الساتر، وبالتالي لو كان في صحراء فوضع ساترا
وهذا قاله الحنابلة حتى يقول أما إن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لذلك في حديث مروان الأصفر أن ابن عمر قضى حاجته إلى الناقة. هنا جيد أحسنت. إيش
حملنا عنه على أنه كان في بيها وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوم يكرهون استقبال القبلة بفروجه
أو قد فعلوا استقبلوا من قاعدة القبلة.
أو قد فعلوها
ينكر عليهم.
ينكر
عليهم. بس كان يميل ابن قدامة إلى تضعيف الحديث أو نحوه.
استقبلوا بمقابلة
القبلة. إيش معناها؟ اللي هو الحجر نفسه، الحجر الذي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم لقضاء، يعني الكرسي، كرسي دورة المياه. فوجه قال وجهه القبلة عادي. لأنه داخل بنية. عرفت؟ ذاك يجوز استقباله. نعم. أحد عنده شيء؟ اللي بعدها
فصل.
هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى انتهت، مسألة استقبال القبلة واستدبارها. المسألة الثانية
ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى، فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة جاز فها هنا أولى. ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه.
نعم. حكم استقبال الشمس والقمر بفرجه، نحن قلنا له، نحن في الجنوب هنا، قلنا لا تستقبل الشمال ولا الجنوب لأنك تستقبل القبلة وتستدبرها. عرفتوا؟ طيب والشرق والغرب لا ما استقبلها استدبرها. لماذا؟ لأنك ستستقبل الشمس أو القمر، فهذا إشكال. طبعا الشمس إذا طلعت أو غربت والقمر كذلك، الإنسان حتى ما يدري أين يذهب، صح ولا لا؟ وهذا إشكال. لكن ما العلة؟ قال لما فيهما من نور الله تعالى. هنا نور الله تعالى لا تفهم أنه صفة من صفاته عز وجل، بل هو من نور خلقه الله تعالى فيهما، نور خلقه الله تعالى فيهما. وهل هذا يجعل أننا نكرم الشمس والقمر بعد استقبالهما لأن لما فيهما من نور الله؟ ما رأيكم؟ هل هذا وجه؟ النجوم من نور الله أيضا، نور النهار من نور الله. إيه هاي قضية غيبية، يعني علل بقضية غيبية، والتعليل بقضية غيبية متعب جدا. ليش؟ لأن الاستنباط عليه ينبني عليه. ليه؟ لماذا؟ ما دليلك على أنهما من نور الله؟ هذا دليل. ليه؟ لأن العلة هنا لابد أن تكون شرعية، ما تكون حقيقية وجودية، فهنا إشكال. إيه؟ لحظة يا شيخ، لحظة بيأذن. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. فقوله لما فيهما من نور الله هذه علة غيبية، وهذه العلة الغيبية تحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل فيما أعلم في هذه المسألة، فيبقى أن فيها إشكالا، ولذلك يظهر الجواز. نعم. نيرين ممكن، بس ضعفه شديد الظاهر. أيوة. نعمل إيش؟ استتار. استتار من إيش؟ من كشف العورة؟ ما أدري والله، أنا ما أعرف هذه العلة. تفضل يا شيخ. طيب وش الحل؟ تحتاج إلى مراجعة. هو تحتاج إلى تأمل ومراجعة.
الغاب عن الفقيه أن يقول هذا الكلام ثم لا يسأل كيف أقضي حاجته.
إيه، أما المشقة حصلت، لكن دعنا نسلم، خاصة القمر سيطلع لوحده والشمس تطلع لوحدها، فيمكن أن يتجه اتجاه آخر. لكن يبقى الإشكال هو في التعليل، ما مدى وجاهة هذا التعليل؟ بس لأن التعليل بشيء غيبي لما فيهما من نور الله. طبعا النور خلقه الله، لكن نورا للإكرام وليس لغيره. ايوه يبقى، لكن هنا قال استقبل فقط. ايوه تفضل يا شيخ.
الشمس والقمر في الصباح مثلا يستدبر الشمس
عادي جايز،
وفي الليل يستدبر
العكس، في اليسر وحاصل. نعم نعم.
والظاهر الله اعلم انهم يقصدون يعني اللي ذكره احمد، حكم معلل للستر، ولذلك إذا وجد ساتر فلا بأس.
بس غالبهم معلقة بنور الله.
يقصدون في
كيلك. تفضل.
يقصدون في قولهم نور الله
إنه ليس مصدره آدم، يعني لأن في الآلة
تقول إنك لا تستقبل أي نور،
يصير
ما
فهمت
لو رحت مكان فيه نور
هنا وفي نور هنا. بس يفرق نور الشمس عن نور غيره؟ هذا خلقه الله، هذا خلقه الله.
كل شيء مخلوق لله، لكن يعني يقصدون ان يعني الناس قد لا يتحرزون من هذا النور. الشيء الثاني في مساله يعني الصعوبه، انهم قيدوا يعني بطلوع والغروب، يعني
اما في كبد السماء لا. احنا معك في هذا
ايضا، حتى ذكروا قالوا ولو كان القمر نهارا، القمر نهارا فلا باس حتى باستقباله، لانه ليس له نور مؤثر. كأن العلة كلها تسير إلى مجرى الاستتار، لأنه لو استقبل هذا النور ستنكشف عورته لمن ينظر.
يعني لا راح شمال جنوب ما بتنكشف؟
لا، بس إنه الآن هنا نور، يعني هو لو قابلها بكل نور واضح، لكنه لو كان
على كل حال في أشكال، يبقى أن الأشكال موجود.
جنوب والشمس تغرب والقمر يغرب، أتستقبلوا
القبلة؟
القبلة ولا تستقبلوا، ولا 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 تستقبلوا الشمس والقمر. فين يسوي؟ يرمي البول فوق على
طيب دعونا من هذه المسألة. أعطنا المسألة اللي بعدها رقم ثلاثة. أيوة يا شيخ. أيوة أحسنت وحتى في القمر. نعم تفضل. المسألة اللي بعدها مسألة ثلاثة. ويكره
فصل.
لا قبلها. نعم. ويكره
أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه.
هذه المسألة الثالثة. هذه المسألة يا شيخ يظهر الله أعلم من المسائل المهمة التي بنى عليها عدة آداب في هذا الباب، قضية ارتداد البول عليه ويقع شيء من رذاذ البول على جسده، فذكر عدة مسائل ستأتينا، منها مسألة الريح. إذن نقول مناط الحكم هنا عدم ارتجاع البول إلى جسده، فهنا يجب عليه غسله. ولذلك فالمسألة هنا مسألة إيش؟ احتياط وسد للذريعة. سجلوا عندنا مسألة احتياط وسد للذريعة لئلا يرتد عليه رشاش البول فينجسه فيوجب عليه الغسل. ليش؟ طيب أعطونا المسألة اللي بعدها، مسألة الخامسة.
فصل ويستحب،
مسألة الرابعة ها؟ أيوة.
ويستحب أن يستتر عن الناس، فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به.
هو لن يستقبل قبلها ويستدبرها، لكن لابد أن يستتر من الناس لئلا يرى الناس شيء من عورته. وهذه من الأشياء المضحكة، أنك أحيانا تمشي في الطرقات فإذا رجل قد أوقف سيارته وذهب هناك وأمام خلق الله كلهم والناس سيارات رايحة جاية وهو يقضي حاجته في الشارع العام على الطريق. لا، وأحيانا يكون في حديقة ولا هم عبر أحد، ثم يقوم ويتنظف ويستنثر وهو يمشي ولا عنده في واحد. وهذا ليس من الأخلاق السامية التي يجب أن يلتزم بها المسلم، ويجب عليه أن يستتر. وهذا نراه في الطرقات، وأيضا أحيانا في أفنية المدارس والمستشفيات. تجد مستشفى كبير وخسرت عليه الدولة ملايين الملايين، وتجد شيء جميل ورائع لأجل فتح نفوس المرضى التعبانة، وصاحبنا يروح وراء الجدر ويفسد المنتزه كله ويفسد الحديقة ويفسد فناء المستشفى بشكل مقزز حقيقة. يعني هذه من الأشياء التي يجب على الناس أن ينتبهوا لها لأنها من الملاعن التي يلعن عليها الإنسان. نعم.
قال: وإن لم يجد شيئاً أبعد حتى لا يراه أحد.
أنا يظهر لي والله من استثار عن الناس، كان المؤلف يرى أنه في الغائط والبول، أنا يظهر لي أنه في الغائط فقط، في الغائط فقط، أما البول فإنه لا يؤثر كثيراً. نعم.
قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يرد إلا أن يجمع كثيباً من الرمل فليستدبره.
من أتى الغائط فليستتر، وهذا دليل على أن المسألة تتعلق بقضاء الحاجة الغائط. نعم. وروي عنه
عليه السلام أنه خرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
وهؤلاء في هذا الزمن تجدهم على الطرقات، كل ينظر إليهم ولا هو ولا معبر أحد، وعادي جدا ويكشف عورته. نعم. وهذه مصيبة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، وأنتم تعرفون المناطق الصحراء في جزيرة العرب كثيرة، انطلق يمشي يمشي يمكن يمشي 10 دقائق حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعود. والبراز
الموضع البارز، سمي قضاء الحاجة به لأنها تقضى فيه.
وهذا من الحقيقة ليش؟ العرفية. نعم. التي أتت بعد مجاز، يعني أخذ المجاز تاريخه ثم انتقلت إلى حقيقة عرفية. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد
في المذهب شيء كثيرا ليقضي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الحياء، هذه من أخلاق الحياء. نعم.
روى أحاديث هذا الفصل كلها أبو داود وابن ماجه. وقال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه ابن ماجه.
أحسنت. هذا الحديث الغريبة أن ابن قدامة يقول رواه ابن ماجه وفي صحيح مسلم، فهذا شيء غريب، يعني ما أدري إيش السبب، هل هو عمدة عنده ابن ماجه أم ماذا؟ يعني ليس عندي تحليل إلى تصرف ابن قدامة في هذه المسألة. قال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. طبعا اسم كان هدف، اسم كان وخبرها حب، لكن هذا الحديث رواه مسلم، كيف تكون رواه ابن ماجه وهو في مسلم؟ ما أدري هل هناك منهجية معينة عند ابن قدامة أن يعتمد السنن ويترك الصحاح؟ لا أدري حقيقة، لأن كثير من أهل الفقه يعتمدون بداود، أبو داود يعتبر عمدة عندهم في أباب الأحكام، فهل هو يعتمد ابن ماجه كذلك؟ لا أدري. نفس اللفظ، كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة هدف أو حاجة نخل، نفس اللفظ بالضبط، حتى عندكم في التخريج ذكره. قال 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 أخرجه أيضا مسلم. نعم يا شيخ،
أقول 29 تحت.
أيوة أنا عندي 29. ها ما أدري ما أدري هل نقلها من كتاب آخر وما انتبه احتمال. الحديث في مسلم يبقى منهجيات، هذه منهجيات. أنا أنكرت يا شيخ، شيخ محمد أنا أنكرت، أنا أقول لماذا قال ابن ماجه مع أنه في صحيح مسلم موجود في صحيح مسلم نفس اللفظ، وعبد الله بن جعفر كذلك. هذه إشكال، ما أدري ما أعرف ما أدري ما أظن ما أظن عند هذا. كان أبو داود عندهم عمدة في هذا الباب حقيقة يعني. تفضل شيخ. إذن هذا مقيد، أحسنت، خلنا نسجلها. دلة ترى عورته، أحسنت. طبعا قال لحاجته هدف أو حايش نخل، كان ابن قدامة فهم أن قضية حايش نخل يعني أن يجوز القضاء الحاجة تحت نخلة مثمرة، وأنا ما يظهر لي هذا الشيء، سأناقش وقتها. تفضل يا شيخ.
فصل
مسألة الخامسة.
ويستحب أن يرتاد لبوله موضع الرخوة.
رخوة ولا رخوة؟ جائز ها؟ جائز رخوة ورخوة، أحسنت. إذن يستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوة، العلة نفس العلة السابقة لئلا يترشش عليه. تفضل.
قال أبو موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله.
حسنت. إذن مناط الحكم ماذا؟ أن يبول في موضع رخو، لكن لو ما بال على حجر يمكن أن يرتد على ساقه وعلى رجله وعلى ملابسه، فاحتياطا لا يفعل. مسألة السادسة.
ويستحب أن يبول قاعدة لئلا يترشش عليه.
طبعا البول قائما والبول قاعدا فيه خلاف، فمنهم من ذهب إلى أن البول يكون قاعدا. لماذا؟ لئلا يرتد عليه فيؤثر على جسده. وهناك حديث حذيفة بن اليمان في صحيح البخاري، كان حذيفة بن اليمان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أتى سباطة قوم، يعني قمامة، القمامة عندهم ما يزي عندنا بلاستيك، لا هي طين، يكنسون البيوت فيخرج منها الطين الرمل السحيق هذا الدقيق، ويجمعونها عند البيت فيجتمع كومة من هذا الرمل الرمل، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما صلى الله عليه وآله وسلم فأبعد حذيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه حتى وقف عند عقبه وقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وذهب. فهذا يدلك على أن الاستتار يكون في الغائط وليس، والإبعاد يكون في الغائط وليس في البول. البول يمكن أن يفعله قريبا لأن البول أمره أخف. طيب ماذا نستدل من هذا الحديث؟ استدلوا على أنه يفعل الجواز، وبعضهم قال لا، إذا كان به علة في ركبته من الداخل ففي هذه الحالة نقول له يجوز لك أن تبول قائما، لأن الشافعي في الأم يذكر أن الإنسان إذا بال قائما كان علاجا لصلبه، علاج لصلبه. على كل حال يظهر الله أعلم أن البول قائما جائز مثله مثل البول قاعدا، وكما ترون المذهب يرى أنه يبول قاعدا. خلونا نناقش المسألة. قالوا يستحب أن يبول قاعدا. قال ابن مسعود،
قال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما. قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب.
أي باب؟ باب البول قاعدا وليس قائما، قاعدا. وقد رويت،
قد رويت الرخصة فيه من عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم.
الدليل:
وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، رواه البخاري وغيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة، ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه،
بمأبضه
والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان.
من من من, من الخلف، الركبة من الخلف. نعم. على كل حال هو إلى التعليل الأول، الاحتمال الأول هو الأصوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز، فيجوز أن يبول الإنسان قائما ويجوز أن يبول قاعدا ولا إشكال في ذلك. أهم شيء لا يرتد إليه بوله. بقي عندي مسألة التبول مع وجود البنطلون، وهذا يكثر في البلاد التي يلبسون فيها البنطلون الإفرنجي هذا، فتجد أن الرجل يقف ويخرج ذكره ويبول ويرده في ملابسه ويمشي، وهذا ما أكثره. عاد الكافر فهو كافر لا يصلي أصلا، ولذلك لا نناقش، نناقش المسلم الذي سيصلي بعد قليل صلاة الظهر أو العصر أو العشاء. لماذا تفعل هذا ومع ذلك يقضي حاجة بهذا الشكل؟ وصنعت لهم مراحيض في الطرق فيأتي إليها ويبول قائما ويذهب، ولا يغسل ولا شيء، أحيانا ما يغسل، وأحيانا إذا تمسح تمسح بقطعة منديل واحدة فقط، ورق واحدة، وما يفعلها ثلاثا، مع أنكم تعرفون السنة أن يفعلها ثلاثا، ولا بد أن ينتظر حتى تجف. وتجد أن هذا في بلاد المسلمين، وهذا من المآسي يعني، فينتبه لمثل هذه المسألة، لأنه سيأتي ويصلي وقد قطر في ملابسه نجاسة وصلى بتلك النجاسة، وهذا إشكال. ولذلك تطلع رائحتهم، تجد أن أصحاب هذه الطريقة تجد رائحته منتنة، يعني قد أخنز جسمه وتجد رائحته غير طيبة، والسبب أنه نجاسة، هو نجس في كفره، وأيضا نجاسته الحسية ببوله في ملابسه. صلى الله عليه وعافينا وإياكم. انظر إلى الإسلام ودين النظافة وأديانهم التي أديان نجاسة. نعم.
الأصفر هذه كيميكال رياكشن في البطن، هذا يأتي أمونيوم، يخرج من الأمونيوم الجسم، أمونيوم بلد.
هذا هو النجاسة. نعم. لذلك أحببت التنبيه على هذه النقطة، وهذه مسائل معاصرة اللي هو البول مع الدورات الجديدة هذه التي في الشوارع، هو ماشي في الطريق يقضي يمشي، ولا عبرة ولا انتباه ولا قيمة، ولا يفكر أصلا ولا يتنزه من البول. وحديث كان نعم المعذبون في القبر، قال أحدهم لا يستنزه من بوله. نعم يا شيخ. استجمر لا بأس، ما عندنا مشكلة، بس أنه سيتغرق ملابسه فتجد أنه يأنف عنها. غالبا أنا أتكلم في الغالب، قد يوجد في النادر زي ما قلت. ما بيبي من شيء، يقول أنا ما بال مني شيء لأنه دخل في هذه الفتحة وضح حاجته. ها؟ لا لا
شيخ، في بعض المراحيض زي هذا ماكدونالد أو كينج كاج، هذا عندهم مراحيض واقف كذا زي كذا، صور راسه كذا ويبول هذا كذا.
أنا قاعد أتكلم فيها يا شيخ. المسألة السابعة.
فصل. ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
شوف حرص الإسلام على أن لا يبين شيء من عورتك أي الإنسان، يجلس وبعدين يرفع الثوب. نعم.
لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولأن ذلك أستر له فيكون أولى.
طبعا الستر ليس فقط من الإنس، حتى من الجن. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يبول في طريق الناس.
هذه المسألة ليش
الثامنة.
سبع اللي فوقها، هذه المسألة الثامنة. ولا يجوز، وهذه من أوسع المسائل.
ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس.
إذن هذه المناطق الثلاث، يقول لا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس. طبعا غريبة يعني، مع أن الحديث ما تحدث عن البول، هو يقول البول، عن الحديث هل تحدث عن البول أصلا؟ طيب هذه المسألة نتركها حتى بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم يوفقنا ويكم المحب ورضا، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.